أيها الإخوة الكرام، في حياة الإنسان ملايين الموضوعات، ولكن هذه الموضوعات على كثرتها يمكن أن تقع في بابين اثنين، موضوعات عارضة وموضوعات مصيرية، موضوعات دنيوية وموضوعات أخروية. أيها الإخوة الكرام، الموضوع الذي في الدنيا إذا امتد أثره إلى ما بعد الموت فهذا موضوع أخروي، وبالتعبير المعاصر موضوع مصيري. أما الموضوع الذي ينقضي بانقضاء الدنيا هذا موضوع عرضي ينتهي بانتهاء الحياة الدنيا. أيها الإخوة الكرام، القرآن الكريم منهج الله، والسنة النبوية تبيان لهذا القرآن الكريم. القرآن الكريم والسنة يعنيان بالموضوعات المصيرية التي لها أثر في سعادة الإنسان الأبدية أو في شقائه الأبدي. لذلك حينما قال عليه الصلاة والسلام: أنتم أعلم بأمور دنياكم، هذه الموضوعات تركت للخبراء في الدنيا وهي أساس صلاح الدنيا، لكن الحياة الأبدية المستمرة هذه موضوعاتها أدرجت في القرآن الكريم، وبينها النبي عليه أتم الصلاة والتسليم بشرح واسع. لعل من أبرز الموضوعات المصيرية قضية انتقال الإنسان من مكان إلى مكان، ومن بيئة إلى بيئة، ومن مجتمع له قيمه إلى مجتمع آخر له قيمه، ومن عادات تتوافق مع الشرع إلى عادات تتناقض مع الشرع. انتقال الإنسان من مكان إلى مكان، ومن بيئة إلى بيئة، ومن قيم إلى قيم، ومن عادات إلى عادات، هذا موضوع مصيري، لذلك ورد ذكره في القرآن الكريم. معنى موضوع مصيري قد يؤثر سلبا أو إيجابا، قد يكون هذا الموضوع متعلق بالسعادة الأبدية وقد يجر إلى شقاء أبدي. وأنا بهذه المقدمة أيها الإخوة لا أتحدث من فراغ، أتحدث من واقع لمسته خلال سفرتي الأخيرة. أيها الإخوة الكرام، الموضوع المصيري المتعلق بانتقال إنسان من مكان إلى مكان، من بيئة إلى بيئة، من قيم إلى قيم، من مبادئ إلى مبادئ، من عادات إلى عادات، ورد ذكره في القرآن الكريم، حيث يقول الله عز وجل: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. أيها الإخوة، لا بد من مداخلة قبل أن أتابع شرح الآية. الإنسان يسلم ويسعد إذا جاءت حركته موافقة لعلة وجوده ولغاية وجوده. ما علة وجود الإنسان في الأرض؟ يقول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فعلة وجودك في الأرض أن تعبد الله، وأي مكان وأي مصر حال بينك وبين عبادة الله، وقد يكون بلدا إسلاميا وقد يكون بلدا بعيدا. أنا لا أتحدث عن بلد بعينه ولا أسمي الأشياء بأسمائها، أتحدث عن مبادئ عامة. أي مكان في الأرض، وقد يكون المكان الذي ولدت فيه، وأي مكان في الأرض وقد يكون أبعد مكان عن مكان ولادتك. أي مكان حال بينك وبين عبادة الله ينبغي أن تتركه، لأنه يتناقض مع علة وجودك ومع غاية وجودك ومع أسباب سلامتك ومع أسباب سعادتك. أيها الإخوة الكرام، حينما يكتشف الإنسان أنه مخلوق لعبادة الله، وأن العبادة إذا أردنا أن نفهمها فهما موجزا مضغوطا، أن تعرفه وأن تطيعه وأن تسعد بقربه، تعرفه وتطيعه وتسعد بقربه، عندئذ تملك سلامة الدنيا وسعادة الآخرة. فأيها الإخوة، أتمنى من كل قلبي أن يصنف أحدنا الموضوعات التي تشغله إلى زمرتين، موضوع دنيوي وموضوع أخروي، موضوع عارض وموضوع مصيري، موضوع ينتهي بانتهاء الحياة الدنيا وموضوع يبدأ بعد انتهاء الحياة الدنيا. أيها الإخوة الكرام، إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. والحقيقة أيها الإخوة، أن كلمة مستضعفين لها معنيان دقيقان. المعنى الأول أن تكون هناك جهة تمنعك أن تعبد الله بالقسر، أو أن تكون أنت ضعيفاً أمام مغريات الحياة الدنيا في المكان الذي أنت فيه، إما هو ضعف نفسي أو هو ضعف مادي. حينما يمنعك إنسان أن تقيم شعائر الله أو أن تمارس العبادات، هذا ضعف مادي أمام قوة قوية. أما حينما لا تستطيع أن تقاوم الشهوات والمغريات والنمط الذي يعيشه المتفلتون في الأرض، أيضا هذا نوع من أنواع الضعف. فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. ماذا يقول الله عز وجل؟ قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ يعني لو أنك تبحث عن أن تنال شهادة عليا في بلد معين، فسافرت إلى هذا البلد، وفي هذا البلد منعت من دخول الجامعة، هل تبقى في هذا البلد؟ هذا البلد الذي سافرت إليه حال بينك وبين تحقيق هدفك، ينبغي أن تبحث عن بلد آخر تحقق فيه الهدف. فلذلك أيها الإخوة الكرام، قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. الانتقال من مكان إلى مكان، من بيئة إلى بيئة، من قيم إلى قيم، من عادات إلى عادات، هذا الانتقال موضوع مصيري متعلق بسعادة الإنسان في الآخرة أو بشقائه فيها. أيها الإخوة الكرام، لكنك أحياناً لا تستطيع أن تغادر، أو تمنع أن تغادر، أو لا تستطيع أن تصل إلى مكان تطمح إليه، والله وحده يعلم هذه الأعذار. لذلك قال تعالى إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. قد لا يستطيع الإنسان وهو في بلاد بعيدة أن يعود إلى بلاده، هذا معذور. وقد لا يستطيع إنسان في بلاد بعيدة أن يعود إلى بلاده، ولكن في بلاده لا يستطيع أن يقيم شعائر الله، إذن هذا أيضا معذور. لكن الذي يستطيع أن ينتقل من بلد إلى بلد ليؤدي فيه علة وجوده وغاية وجوده، وهو عبادة الله عز وجل، ولا ينتقل، خضع لهذه الآية: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. أيها الإخوة الكرام، الإنسان حينما ينسى هدفه من خلقه، وحينما ينسى رسالته، وحينما ينسى أمانته، وحينما ينسى سعادته، ويستمرئ الحياة الدنيا، لا شك أن في بلاد بعيدة من المغريات ما ينسيه كل شيء. وقد يقول: أنا في جنة الدنيا ولن أغادرها إلى بلدي أبدا. ولكن أيها الإخوة الكرام، نحن في هذه البلدة الطيبة، ولا أجامل ولا أبالغ، ننعم بميزات متعلقة بالآخرة لا بالدنيا. قد تكون في الدنيا متاعب كثيرة، وهذا شأن البلدان النامية، ولكن قد نملك ميزات متعلقة بالآخرة لا تملكها تلك المجتمعات البعيدة. أنا قبل أن آتي إلى هذا البلد الطيب، حملني أحد الإخوة الكرام وهو رئيس الجالية الإسلامية هناك هذه الرسالة، وتمنى علي أن ألقيها على مسامعكم. قال لي بالحرف الواحد: قل لإخواننا في الشام، هكذا قال، مزابل الشام خير من جنات المهجر. قلت له: لماذا؟ قال: لأنك في الشام وأنت مغمض العينين، وأنت مغمض العينين تطمئن على زوجتك وأولادك، ونحن في أعلى درجات اليقظة والحذر، لا نملك أن يكون ابننا شاذا أو غير مسلم. أنتم في بلادكم وأنتم غافلون عن أولادكم، في الأعم الأغلب ينشأ الابن على إيمان وعلى دين وعلى حياء وعلى خجل وعلى ولاء وعلى بر لوالده. أما نحن ونحن في أعلى درجات اليقظة والحذر، لا نستبعد أن يكون ابننا غير مسلم أو لا ديني إطلاقا، أو أن يكون شاذا. أيها الإخوة الكرام، والله الذي لا إله إلا هو، ما التقيت بإنسان هناك إلا ويتمنى أن يعود إلى بلده، إلا ويتمنى أن يعيش في جو إسلامي وفي جو مريح. لكن لا أكتمكم أن هناك بونا شاسعا في أمور الدنيا فقط بين البلاد النامية وبين البلاد المتطورة، بون شاسع، ولكن الإنسان العاقل لا يوازن بين بلدين وبين بيئتين، ولكن يوازن بين الدنيا والآخرة. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. مرة ثالثة أيها الإخوة، موضوع الانتقال من بلد إلى آخر موضوع مصيري، متعلق بسعادة الإنسان الأبدية أو شقائه الأبدي. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. لأن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. لأن الله عز وجل يغرينا فيقول: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. ليس هناك عند الله من عمل أعظم من أن يكون لك ولد صالح ينفع الناس من بعدك، وهذا لا يتوافر إلا باهتمام بالغ وحرص شديد وتربية عالية المستوى. وفي بلاد المسلمين فيها فساد عريض أيضا، ولكن ربما كانت البيئة التي يعيشها المسلمون أعون على حسن تربية الأولاد من بقية البلاد الأخرى. لكن حتى في بلاد المسلمين لو أهملت ابنك لكان شقيا، لأن وسائل الفساد أصبحت عامة في كل الأرض. أيها الإخوة الكرام، ثم إن الله سبحانه وتعالى يطمئن، قال: ومن يهاجر في سبيل الله. من اسم شرط جازم، كلمة من تعني قانونا، من يفعل كذا يلقى كذا، يعني حدثان لا يقع الثاني إلا إذا وقع الأول، ولا يقع الثاني إلا بشرط أن يقع الأول، أو إذا وقع الأول وقع الثاني حتما. علاقة ضرورية بين مقدمة وبين نتيجة. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. من ألطف ما قاله المفسرون في كلمة مراغما، أي من يهاجر في سبيل الله فسوف يوفق توفيقا يسكت الذين لاموه على ترك بلده الذي كان فيه، يرغم حساده، يرغم لوامه، يرغم منتقديه مراغما كثيرا وسعا. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. أيها الإخوة الكرام، قضية الانتقال من مكان إلى مكان قضية مصيرية متعلقة بسعادة الأبد أو شقاء الأبد، لذلك وردت في القرآن الكريم. ويجب أن نعتقد جميعا أن الذي يرد في القرآن الكريم موضوعات مصيرية، موضوعات أساسية، موضوعات أخروية. أرأيت مثلا إلى غض البصر، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. هذه الآية في كتاب الله متعلقة بسلامتك وسعادتك في الدنيا والآخرة. فحينما نقرأ القرآن الكريم ينبغي أن نقف قليلا، أن نتروى، هذه المخالفة تحجبنا عن الله، وإذا حجبنا عن الله حجب عنا نوره الذي نرى به الحق حقا والباطل باطلا، حجبنا عن قربه وقربه سعادة. أيها الإخوة الكرام، هذا موضوع من الموضوعات المصيرية. لكن هناك إنسان بعقله الباطن يتوازن بشكل غير علمي، فقد ينكر الحقائق الناصعة ويقبل الأوهام الثالثة تحقيقا لتوازنه الداخلي. والإنسان بشكل أو بآخر يبحث عن أدلة تقنعه أن ما هو عليه صواب دون أن تشعر. لو امتنعت عن شراء مركبة وقال لك أحدهم الأسعار ارتفعت، تقول له سوف تهبط كي ترتاح. الإنسان بعقله الباطن يحاول أن يحقق توازن. فكثيرا ممن شاهدت يقيم لك الأدلة على أن هذا القرار سليم ولا شيء فيه، لكن أناسا واقعيين يتكلمون بالحقيقة المرة التي هي أفضل ألف مرة من الوهم المريح. أيها الإخوة الكرام، يقول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر أهل القرآن، أهل السنة، أهل الأحكام، أهل الأمر والنهي، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والله أيها الإخوة، سمعت من القصص ما لا تصدق عن الفساد الذي يعيشه أولاد الجاليات الإسلامية في المهاجر البعيدة. ولا أعمم، فالتعميم من العمى، ولكن في الأعم الأغلب هكذا. لكن هناك أسر قليلة جدا نجا أولادها من الفساد لعناية فائقة جدا 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 بذلها الآباء من أجل الحفاظ على إيمان أولادهم وأخلاق أولادهم. أيها الإخوة الكرام، موضوع آخر ينبغي أن يكون بين أيديكم. يقول عليه الصلاة والسلام: رأيت عمود الإسلام قد سل من تحت وسادتي، فأتبعته بصري فإذا هو بالشام. فعليكم بالشام في آخر الزمان. وهذا من الأحاديث الصحيحة. وحينما تغادر هذه البلدة الطيبة ترى بونا شاسعا، بونا واسعا لا يصدق، بين حال أهل هذه البلدة وإقبالهم على الدين وما عندهم من بقية حياء، من بقية خجل، من بقية عفة، من بقية شهامة، من بقية مروءة، من بقية بر بالوالدين، وما رأيته في بلاد بعيدة. يعني الإنسان تخلى عن معظم القيم إلا من رحم ربي. أنا لا أستطيع أن أعمم أبدا، دائما أستثني. هناك حالات مصدر فخار للإنسان، ولكن الحكم ينسحب على الأعم الأغلب الذي أضعه بين أيديكم. أيها الإخوة، هناك نعم نعيشها نحن لا نعرفها أبدا، نعرفها إذا ابتعدنا عن هذه البلدة. لذلك البطولة أن تعرف النعم لا بزوالها ولكن بوجودها. وأنت موجود في بلدة المساجد ممتلئة والشعائر تقام على أتم وجه، والناس متوادون والأسر متماسكة، وفي بقية حياء، في بقية خجل، والإقبال على الدين في أعلى مستوى. هذه نعمة لا تقدر بثمن ولا يعرفها إلا من فقدها. لذلك كان من أدعية النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم أرنا نعمك بكثرتها لا بزوالها. أيها الإخوة، شيء آخر، إنسان يعيش في الدنيا ولا هدف له أبدا إلا أن يستمتع بالحياة الدنيا. هذا الاتجاه نحو المتعة المادية، يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. أي إنسان نسي الآخرة، نسي رسالته في الحياة الدنيا، نسي الأمانة التي حمله الله إياها، نسي علة وجوده، نسي غاية وجوده، وعاش كما يعيش معظم الناس في العالم، يأكلون ويشربون ويتمتعون، هذا الاتجاه إلى المتعة الحسية المادية يجعل هذا الاتجاه سبب شقاء الإنسان. وقد قال العلماء أن مبدأ اللذة إذا استهدف انقلب إلى مبدأ شقاء، والملل والسأم والضجر والتفاهة تجدها واضحة في مجتمعات تركت الآخرة كليا ولم تدخل في حساباتها قضية الدين إطلاقا. الإنسان يستمتع وكفى. مثل هذا الإنسان يرى هو تفاهته، يرى هو ضعفه، يرى هو سأمه وضجره. فيا أيها الإخوة الكرام، حقيقة ثابتة أن أي واحد منا إنه إذا أراد وجه الله وابتغى رضوان الله وسعى إلى عمل صالح وسعى إلى طلب علم وسعى إلى خدمة أخيه وسعى إلى نصح المسلمين أو دعا إلى الله بطريقة أو بأخرى، شعر بسعادة لا توصف. لأنه إذا أردت أن تسعد فأسعد الآخرين، إن أردت أن تسعد فأسعد الآخرين. قضية أن تسعد الآخرين، أن تهتم بهم، أن تعنى بهم، أن تحل مشكلاتهم، أن تصغي إلى شكواهم، أن تأخذ بيدهم إلى الله، أن تقنعهم بهذا الدين العظيم، هذه قضايا كلها بعيدة كل البعد عن أن تكون في اهتمام مجتمعات الأطراف الأخرى.